الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في العقيدة الواسطية: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وهذا الحديث العظيم من أذكار النوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك إذا أخذ مضجعه، وفيه التوسل بربوبية الله عز وجل، والتوسل بإنزال الله عز وجل لأعظم الكتب وهي القرآن والتوراة والإنجيل. توسل من تأمله وجد ما فيه من العظمة وما فيه من الثناء البالغ على رب العالمين سبحانه وتعالى، بين يدي الدعاء، بين يدي الاستعاذة: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، في استعاذة من جميع الشرور. فإذا ما حافظ العبد على مثل هذا الذكر يرجى له أن يقيه الله سبحانه وتعالى جميع الشرور لما فيه من التوسل العظيم والثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وبعد الاستعاذة حصل ثناء أيضا على الله عز وجل: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم حصل الطلب: يقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. ثناء في أول الحديث، وعقب الثناء جاء الاستعاذة، ثم ثناء آخر، وعقب ذلك الثناء جاء الدعاء والطلب: يقضي عني الدين وأغني من الفقر. نقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. قال رحمه الله: قوله اللهم رب السماوات إلى آخر هذا الحديث، أخرجه مسلم من حديث سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم السماوات السبع. الحديث قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا أهل السنن. قولوا اللهم أصله يا الله، فالميم عوض عن الياء، ولذلك لا يجمع بينهما، وشد قول بعض العرب: إني إذا ما أحدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. طيب، على كل الشاهد الجمع بين الياء والميم، لكن كما قال أن هذا من الشذوذ الجم بينهما. قال حسن البصري: اللهم مجمع الدعاء، اللهم مجمع الدعاء. والميم كما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في جلاء الأفهام أنها تدل على الجمع، اللهم الميم تدل على الجمع. وحتى عند التلفظ بالميم فيحصل انجماع للشفه، وهي تدل على معنى الجمع، وكأن العبد يدعو ربه سبحانه وتعالى متوسلا بسائر أسمائه الحسنى وصفات العلى إذا قال اللهم، يعني كأنه يدعو الله عز وجل بكل اسم سمى به نفسه أو سماه به رسول عليه الصلاة والسلام، وبكل صفة اتصف بها. فهذه الكلمة تدل على هذا المعنى، فيها جمع لأسماء الله الحسنى ولصفات العلى، فيها التوسل بجميع ذلك. وللعلامة ابن القيم رحمة الله عليه الكلام النفيس حول ذلك في كتاب جلاء الأفهام. قال حسن البصري: اللهم مجمع الدعاء. وقال ابن الشميل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه، يعني بجميع أسمائه وبجميع صفاته. قوله رب، تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق. قوله رب السماوات السبع، أي هو خالق العالم العلوي. قوله ورب العرش العظيم، أي الكبير، في الحديث: السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة من قاتل في أرض ثلاث، الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاه. وقال الضحاك عن عباس رضي الله عنهما: إنما سمي عرشا لارتفاعه. وعن ابن عباس رضي الله عنه: العرش لا يقدر قدره إلا الله. قال فيه إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات وأنه مخلوق. والأمر كذلك، وكون الله سبحانه وتعالى حين يذكر المخلوقات العظيمة يذكر السماوات والأرض ويبين عظم السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها. فيبين الله سبحانه وتعالى عظم السماوات والأرض، وإذا ذكر في الغالب عظم شيء من خلقه يذكر السماوات والأرض باعتبار أن هذه مخلوقات مشاهدة، يشاهدها الكافرون بأبصارهم، يشاهدون الأرض التي هم عليها ويشاهدون السماء وما فيها من العظمة، فيحاججون بالشيء الذي يشاهدونه. كيف تنكرون قدرة الله عز وجل على البعث والنشور وأنتم تشاهدون هذه القدرة العظيمة لله عز وجل، هذه الأرض وما فيه من السعة والعظمة وما فيها من المخلوقات العظيمة، من الذي خلقها؟ هم معترفون أن الخالق هو الله عز وجل. وهذه السماء وما فيه من الاتساع والعظمة والارتفاع وليس فيها عمد كما يفعل الناس في بنيانهم، فيشاهدون أمور عظيمة، فيحاجم الله سبحانه وتعالى بالأمور العظيمة التي يشاهدونها. أما العرش فإنه ما هو مشاهد، فالكفار لا يشاهدونه، فيحاججون بالشيء الذي يشاهدونه. فمن أجل هذا ذكرت السماوات والأرض عند ذكر الأمور العظيمة في الغالب. قال رحمه الله: ومنه يستفاد عظمة الباري بعظمة مخلوقاته. وفيه رد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق أو أن عرشه ملكه أو قدرته، وقد تقدم الكلام على هذا. قوله ربنا ورب كل شيء في إثبات عموم ربوبيته وملكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق، وفيه الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه، فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله. من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا أو يقال أثبت خالقين، لأن كل عبد على قولهم هو الخالق لأفعاله، فهو في الحقيقة أثبت خالقين، ما هو خالق، ما أثبت خالقا واحدا وإنما أثبت خالقين مع الله. ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. قول فالق الحب والنوى أي شاق، والفلق الشق أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات، والنوى عجم التمر ونحوه. قول منزل التوراة والإنجيل والقرآن أي منزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد، فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله، وأنها منزلة من عند الله، وأنها غير مخلوقة، خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أنها كلام غيره. وذكرت هذه الكتب لأنها أعظم الكتب المنزلة، وأعظمها القرآن، ثم التوراة، ثم الإنجيل، والإنجيل أكثر مواعظ ورقائق. ولهذا جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بالإنجيل ومصدقا بالتوراة، فكانوا يأخذون الأحكام من التوراة إلا ما نسخه الله عز وجل، ولا يأخذون الأحكام من التوراة، وأما الإنجيل فأكثره مواعظ ورقائق. والقرآن جاء شاملا لكل شيء، فيه المواعظ والرقائق، وفيه الأحكام، وفيه الأخبار والقصص الصادقة، ففيه أنواع العلوم، وجاء مهيمنا على الكتب السابقة. قال وفيه دليل على علو الله سبحانه، لأن الإنزال يكون من علو، وفيه دليل على علو الله سبحانه لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قوله أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجير الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. لا يجير ها لا يجبر، صح، نعم، هو كتبها بالياء لكن خطأ، نعم هي لا يجبر من الجبر الذي هو لم العظم المكسور. طيب لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال قوله دابة، الدابة لغة كل ما دب على وجه الأرض، وأطلق عرفا على ذوات الأربع، وهذا باعتبار العرف العام، والعرف الخاص مش المراد بها أنت الحمار، هنا باعتبار اللغة كل ما دب على وجه الأرض، وباعتبار العرف العام باعتبار اللغة كل ما دب على وجه الأرض، وباعتبار العرف العام على ذوات الأربع، وباعتبار العرف الخاص على أنثى الحمار يقال لها دابة. قول بناصيتي أي تحت قهري وسلطاني سبحانه، أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، أن كلها في سلطانه وآخذ بنواصيها متصرف فيها يصرف كيف يشاء، والناصية مقدم الرأس، نعم يقارب من 4 أصابع في مقدمة الرأس، هذه الناصية. قول أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره، ففي دليل على أولويته سبحانه وأنه قبل كل شيء. في رد على من زعم قدم هذه المخلوقات، فيه رد على من زعم قدم هذه المخلوقات كالفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، نعم هذا القول قول باطل، القول بقدم المخلوقات بمعنى أن هنالك مخلوق معين قديم بقدم الله عز وجل، هذا هو القول الباطل والكفر، كما تقول الفلاسفة في العالم يقول بقدم العالم، فلا يرون أن العالم حدث بعد أن لم يكن، وإنما يرون أنه أن العالم قديم بقدم الله عز وجل. وهذا القول من أعظم الكفر، لكن ليس المعنى أننا نقول أن المخلوق أن نوع المخلوقات لها مبدأ، نوع المخلوقات لها مبدأ، ما في مخلوق معين، ما في مخلوق معين قديم، لكن المخلوقات أي المخلوقات فإنها أزلية وخالقها الله عز وجل، لكنها أزلية باعتبار النوع ما هو باعتبار العين، بمعنى أن الله عز وجل موصوف بالخلق أزلا وأبدا، موصوف بالخلق أن الله عز وجل يخلق موصوف بذلك، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فلا يكون الله عز وجل في وقت من الأوقات لا يخلق، يعني لو قلنا أن المخلوقات لها وقت معين باعتبار النوع ما هو باعتبار العين، وقبل ذلك الوقت المعين إلى ما لا أول لم يكن الله عز وجل يخلق، وش مؤدي هذا القول؟ وصف الله عز وجل بالنقص، لأن الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالكمال في كون الله عز وجل يخلق، وهذا الكمال متصف الله عز وجل به منذ الأزل، والأزل لا أول له، كما أنه أيضا باعتبار الأبد، هل الله عز وجل يخلق إلى وقت معين ثم ينتهي عن الخلق ولا يخلق، وليس لمخلوقات الله آخر، ليس لمخلوقات الله آخر باعتبار النوع ما هو باعتبار العين، العين هناك من المخلوقات ما كتب الله سبحانه وتعالى البقاء، وهناك من المخلوقات المعينة ما تفنى، كما تدل على ذلك الأدلة. فهذا هو المراد، أن يفرق بين نوع المخلوقات وبين عين المخلوقات، عين بين المخلوق المعين. أما النوع فلا نقول أن الله عز وجل حدث، أن الله خلق بعد أن لم يكن خالقا، أن الله عز وجل في الأزل خلق بعد أن لم يكن خالقا، بل ما زال يخلق، وليس لذلك أول، كما أنه نعم أن الله عز وجل خلق خلقا وليس لذلك أول لتلك المخلوقات باعتبار النوع، وهكذا لا يزال يخلق إلى ما لا آخر. والطرفان في حق الله عز وجل مستويان، طرف الأزل وطرف الأبد مستويان، وإنما يحصل الاختلاف باعتبار المخلوق، المخلوق له أول ولا ليس له أول؟ له أول، لأنه مخلوق والله خالقه، فكل مخلوق له أول، وباعتبار الأبد هل يقال كل مخلوق له آخر باعتبار الأبد؟ من المخلوقات ما تنتهي، ومن المخلوقات ما جعل الله عز وجل لها البقاء مثل الجنة والنار، فإن الله عز وجل جعلهم البقاء، فالجنة لا تزول ولا تنتهي، وهكذا النار لا تزول النار ولا تنتهي، وهكذا أهل الجنة وأهل النار كتب الله عز وجل لهم البقاء، أولئك في النعيم وأولئك في الجحيم، وهكذا الأرواح بعد أن خلقها الله عز وجل هل تفنى الأرواح ولا خلقها الله عز وجل للبقاء؟ أعني أرواح المكلفين، أرواح الجن والإنس، خلقها الله عز وجل للبقاء، فبعد أن خلقها الله عز وجل تبقى في الأجساد ما شاء الله عز وجل، ثم إذا جاء الموت موتها وش المراد به؟ فناؤها ولا خروجها؟ خروجها، ما هو فناؤها، خروجها، تخرج من الجسد، والجسد يبقى ولا يفنى؟ يفنى، والروح خلقها الله عز وجل للبقاء، فتبقى إلى أن يأتي البعث والنشور فتدخل في الأجساد وتعاد إلى الأجساد، ثم يستمر لها البقاء مع الأجساد إما في الجنة وإما في النار. إذا المخلوقات لما كان لها لما كان المخلوقات لها أول، لأن الله هو خالقها، كل مخلوق معين له أول، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لها، فليس هنالك مخلوق أزلي قديم بقدم الله عز وجل. وهذا القول عين الكفر، وهو الذي تقوله الفلاسفة، هذا الكلام في المخلوق المعين، كل مخلوق معين له أول، لكن باعتبار النوع، هل نقول أن نوع المخلوقات لها أول وقبل ذلك لم يكن الله يخلق؟ يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم، لأن الله عز وجل موصوف بالخلق أزلا وأبدا. وهذا الذي يجب الإيمان به، وشأن الخالق ما هو كشأن المخلوق. نعم، شأن الخالق ما هو كشأن المخلوق، فإن الله عز وجل ليس له أول، وإذا كان الله ليس له أول وش مؤدى هذا القول؟ أن أفعاله ليس لها أول. من الذي لأفعاله أول؟ من له أول؟ فمن له أول أفعاله لها مبدأ، لأن له مبدأ وحدوث، لكن من ليس له أول فليس لأفعاله أول، ومن ليس له آخر فليس لأفعاله آخر. وهذا هو التسلسل الذي يتحدث عنه العلماء، تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل، والنزاع وارد من جهة الجهمية ومن جهة غيرهم في التسلسل في جهة الماضي وفي جهة المستقبل، على اختلاف بينهم في ذلك. قال رحمه الله: طيب، إذا توقفنا عند قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، نقف عند هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل. تفضل. تفضل.